إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك، يهب الملك من يشاء ويصطفي من خلقه من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يحكم في ملكه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وسيادة للجهل وانتشارا للذل، فهدى الله به الناس وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي البهي الأمي الكريم الذي ختمت به الرسالات وأحكمت به الشرائع وأكملت به النعمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن آله وأصحابه السادة الأخيار وتابعيهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه هي ملخص سيرة سيد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله نور الهداية الذي قدر الله عز وجل أن يسطع في كهوف الظلم والجور والانحراف والطغيان والضلالة، اهتدى بهداه أهل السعادة والرشاد، وأعرض عنه أهل الشقاوة والانحراف. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. حتى نتكلم عن رسالة الإسلام يجب أن نتكلم عن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى نتعرف على فضل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعود إلى الوراء قليلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم ما قام صلى الله عليه وسلم بإنجازه على الأرض، إذ أننا لن نقف على حقيقة ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من إصلاح للنفوس وتهذيب لها وتقويم لأوجاجها وإرساء لمقاليد الأمور من الحق والعدل والاستقرار والأمن على الأرض، لن نفهم ذلك حتى نعرف ونتعرف على ما كانت عليه الأوضاع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما هي طبيعة هذا الضلال؟ هذا الركام الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزيحه عن صدور البشرية، لأنه قد جثم عليها دهورا طويلة. هذا الركام كان على كافة المستويات موجودا، وقبل أن نغوص فيه فنتخيل أن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بلا شرف. يجب أن نبدأ أولا بما لهم من الشرف، لقد كان العرب أصحاب أخلاق، كان فيهم الكرم وسعة الصدر، كانت فيهم الشجاعة التي تحضهم على الإسراع في مكارم الأخلاق والمسابقة إلى إغاثة ونجدة الملعوب، كانت فيهم أمانة وكانوا يتفاخرون بذلك، ومن مناقبهم في أشعارهم الوصف بالشجاعة والكرم والتحلي بالأخلاق الفاضلة، كان فيهم وفاء، كان فيهم مسارعة إلى العطاء وإلى الإيثار. هذا لا ينفي عنهم ما كانوا يقومون به من كثير من الضلالات، ولكننا نبدأ بهذا لأن الله عز وجل أمرنا ألا نخفي شيئا، حتى لا يظن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أحق الناس أو بعث إلى قوم لم يعرفوا عهدا ولا ميثاقا ولا شرف ولا أمانة ولا حلما ولا عطاء ولا أمانة، لا، ولكن مع هذا كله تعالوا نتعرف على أوضاع العرب بما يحملونه من هذه الصفات، وحتما كان يوجد بينهم من فيهم خصة طباع ولا يحملون شيئا من مكارم الأخلاق، شأنهم شأن الناس في كل عصر وفي كل مكان. فبين الكفرة في هذا الزمان من تجدهم يحرصون على الأمانة أو الصدق في الأقوال أو الوفاء بالعهد والميثاق أو المصارعة إلى نجدة الملهوف، ولكن هذا لا ينفي عنهم طباعا وصفات كثيرة يعجون بها من الضلالة والانحراف والطيش، لأن هذا كله كان يراد به الدنيا ولم يكن يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت أعظم صفات العرب أنه كان فيهم تقلب، تجد الرجل يحمل هذه الصفات وفي لحظة قد يقدر، وفي لحظة قد يخون. لم تكن الطباع ثابتة ولا المبادئ راسية. فعلى المستوى السياسي، على مستوى الحكم في الجزيرة العربية، كان الناس إما أشرافا سادة يحكمون، أو عبيد وإماء وفقراء محكومين. سادة لهم الحق في التمتع بكل شيء، لهم الحق في التلذذ بكل الشهوات، لهم الحق في المطالبة بكل الحقوق وبما ليس من حقوقهم، وعبيد واجبهم أن ينفذوا رغبات السادة وأن يسعدوهم، ومهما وقع عليهم من ظلم أو بطش أو تعنت فليس لهم الحق في أن يتذمروا أو أن يسخطوا. إنما جل اهتمامهم أن يكونوا طائعين لسادتهم، أن يرضى السادة عنهم، هذا منتهى ما يطمحون إليه، أن يكونوا أتباع أوفياء لسادتهم تماما كرضا الكلب حينما يرضى عنه سيده، يمشي خلفه سعيدا مسرورا مزهوا، غير أنه لا ينظر إلى نفسه في المرآة ليرى أنه مجرد كلب ذليل تابع حقير. هكذا كان معظم العرب. أما مكة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تحظى بمنزلة عظيمة بين العرب، فهي المركز الديني، لأن العرب على ما كانوا عليه من انحراف وضلال كانوا يعظمون البيت العتيق، وكانت فيهم بقايا من ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وامتازت قريش، أو سادة قريش على الأخص، إذ أن العبيد في كل مكان في الجزيرة كانوا سواء، عبيد مكة كعبيد خزاعة كعبيد تميم، كلهم أصفار صفر لا شيء. أما السادة فهم يتفاضلون بمنزلة قبائلهم وبثروتهم وقوتهم وكثرة أتباعهم وعظم وقوة حلفائهم. فكان أهل مكة لهم الصدارة والزعامة بين العرب. كل إنسان عربي كان يفخر بزيارته ورحلته إلى مكة، إلى البيت العتيق، يحكيها لأبنائه وما رآه في هذا البلد الذي كان مركزا تتجمع عنده أطياف العرب من كل مكان. فاستحق سادة قريش أن تكون لهم الصدارة والزعامة الدينية، ولكنها كانت زعامة شهوانية، فيها علو، فيها فخر، فيها بطر. أهل مكة أصبحوا أهل بطر من كثرة ما يجبى إليهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ حتى قال الله عز وجل لهم محذرا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وعلى عظم هذه الزعامة وقوتها، إلا أنها كانت هشة ضعيفة فارغة، فلم تكن تملك قوة تدافع بها حتى عن البيت العتيق. وتجلى ضعف هذه الزعامة حينما جاءهم ذلك الوافد من الحبشة، ذلك العبد الأسود أبرهة الذي جاء إليهم بحيوان أو بعدد من الأفيال يسوقهم لهدم الكعبة، ففروا جميعا من أمامه. وانكشفت وتجلت حقيقة ضعف القيادة في مكة، واكتفى زعيمها الديني الروحي عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا أن يذكر الله عز وجل في هذا الوقت ويقول إن للبيت ربا يحميه. أما الضلالة والأوضاع الدينية فهي بحق مصب الحديث، لأنها مستودع الضلالات التي كانت سائدة في الجزيرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الجزيرة في أول عهدها خالية من الناس، أسكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم زوجه وولده إسماعيل صلى الله عليه وسلم وادي أم القرى، أسكنهم مكة وادي غير ذي زرع. ثم بعد ذلك دعا الله وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأخذت الوفود تتوافد على مكة، ومن مكة بدأت تنتشر في شتى أرجاء الجزيرة بعدما خربت اليمن وتخرب ملكها وحضارتها وانهدم سدها. أصبحت الجزيرة فيها من العرب المهاجرين الوافدين من اليمن بطونا كثيرة من بطون سبأ وحمير سكنوها، كان معظمهم على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى ما دعا إليه ولده رسول الله إسماعيل صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومات إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وما بعث الله من بعده من رسول لأهل الجزيرة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فبدأت الانحرافات تظهر فيهم، حتى كان فيهم رجل من خزاعة اسمه عمرو بن لحي. هذا الرجل كان كريما شريفا عطاء واهبا أمينا صادقا، أحبه العرب، أحبوه واتبعوه، وكان الرجل يطمع في الزعامة وكان بالفعل زعيما. سافر في أحد رحلاته التجارية إلى الشام، وفي الشام كان يسكنها العماليك الذين كانوا يعبدون الأصنام. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فقال ما هذه الأحجار والتماثيل والصور التي تعبدونها؟ فقالوا هذه آلهة ندعوها فتجيبنا، ونسألها فتعطنا، ونستغيث بها فتغيثنا. وانظروا إلى العرب مع شجاعتهم ونجدتهم وقوتهم ومصارعتهم البدنية، إلا أن عقولهم كانت خفيفة، أفكارهم ضعيفة. بكلمة بكلمتين يمكن أن يتحول الرجل من الحلم إلى الغضب، من الغضب إلى الحلم. سريع الاسترضاء، سريع النفور، قوة التفكير ضعيفة عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وما قوى فيهم التفكير إلا الإسلام، إلا القرآن الذي امتدح العقل ودعاهم إلى التفكر ودعاهم إلى التأمل ودعاهم إلى أن يكونوا أصحاب عقول ناضجة. بل إن القرآن أنضج أفكارا ومفاهيم وألباب العربي، وصنع منهم هذه الطاقات العقلية والفكرية والمهارية التي أحدثت أصل هذه الحضارة والتقدم الذي يعيشه العالم في هذه الأيام. فاشترى منهم هبلا، وكان صورة لإنسان من العقيق الأحمر، اشتراه ورجع به إلى الجزيرة. ولأن الناس على دين زعيمهم، لأنهم كانوا خفاف العقول، وجدوا عمرو بن لحي يسجد أمامه ما سألوه ولكنهم تابعوه وسجدوا خلفه. ويقول الله عز وجل عن أمثال هؤلاء الذين هم على دين سادتهم، إذا قالوا لهم هذا حرام قالوا حرام، وإذا قالوا لهم هذا حلال قالوا حلال، وإذا قالوا لهم هذا حق قالوا والحق، وإذا قالوا لهم هذا هو الباطل قالوا باطل، يقولون يوم القيامة وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لأن هؤلاء السادة يوم القيامة تخلوا عنهم، ذهبوا إليهم في النار فقالوا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء إن كنا أتباعكم، فقالوا لهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وماذا أفعل لكم؟ أنا لا أستطيع أن أرفع عن نفسي عذابا فكيف أرفع عنكم العذاب؟ فقالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ويقول الله عز وجل عنهم جميعا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لك عقل، اختر، اختر من تتبع، اختر وانتقي من تأخذ عنه دينك. دينك لا تأخذه إلا عن ربك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. وأما الناس فمهما سبقتهم الألقاب فكلهم بين مصيب ومخطئ. عليكم بالله وما أنزله إليكم من الكتاب والحكمة، وإذا أردتم أن تنظروا إلى كيفية التطبيق فعليكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة للعلماء قبل عامة الناس. فإن ضل الناس جميعا فرسول الله باق صلى الله عليه وسلم، والقرآن محفوظ إلى يوم القيامة. ويقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فعبدوا هبل من دون الله، ولما انكسرت يده صنعوا له يدا من ذهب، صنعوها بأنفسهم لإلههم من الذهب توقيرا له. من الذي كسر يد الإله؟ ومن الذي صنع يد الإله؟ إنهم العرب. حتى قال أحد رجالهم بعدما أسلم كنا في طريقنا نأخذ الحجر فنعبده، فإذا سرنا ووجدنا حجرا أفضل منه ألقينا الحجر الأول وعبدنا الثاني. سبحان الله. فإذا لم نجد حجرا جمعنا شيئا من التراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا الشاة على التراب ثم طفنا حوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه هي أوضاع العرب الدينية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذت كل قبيلة لها صنما بعد ذلك وأصناما عدة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ اتخذوا أصناما على هيئة الملائكة، على هيئة بشر صالحين، على هيئة مخلوقات لا وجود لها وإنما تخيلوها. فمن منهم رأى الملائكة؟ تخيلوا أشكالا وصنعوا لها، وبعضها كان لفجرة ولكنهم نسوا ذلك، وبعضها كان لصالحين. وهذا كله كان منتشرا في الجزيرة. كل قبيلة لها بيت، بيت للات، بيت للعزة، وأصبح لها عباد يسمون بها. فالرجل يسمي ابنه عبد العزة، وهذا عبد اللات. عبد العزة هل هو عبد لله؟ وإذا كان عبدا لله فهو عبد لله وعبد للعزة. فهو عبد لله بنسبة كم؟ وعبد للعزة بنسبة كم؟ أمر غاية في الغرابة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومكة قد أصبحت مستودعا لكل آلهة العرب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وفي الكعبة أمامها وفي جوفها 360 صنما ووثنا يشير إليها ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتسقط واحدة بعد الأخرى أمام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولم تقتصر الانحرافات الدينية والعقائدية عند العرب عند هذا الحد، وإنما سادت الكثير من الخرافات. الاستقسام بالأزلام، يذهب الرجل لا يعرف أيبيع ويشتري، أيذهب في تجارته أم لا يذهب، أيزوج ابنته أم لا، فيذهب إلى الكاهن ويضرب الأقداح، يعطيه مالا ويخرج له 3 أقداح: قدح أي سهم فيه نعم، وآخر فيه لا، وآخر فيه لا شيء. أعد مرة أخرى وأدفع مرة أخرى، وما يدريك لو كانت 3 أسهم مكتوب عليها لا شيء، ليدفع ثم يدفع ثم يدفع ثم يدفع، كما يدفع البن في هذا الوقت عند العرافين والنصابين. استقسام بالأزلام وتطير تفاؤل وتشاؤم. يريد الرجل أن يفعل شيئا فيحبس طائرا أو حيوانا ثم يفتح له، فإذا ذهب إلى جهة اليمين قال خيرا نفعل هذا، وإذا ذهب إلى جهة اليسار قال لا نفعل. يذهبون إلى العرافين والكهان، فهذا يدعي أنه يعرف من سرقك ويعرف من خانك ويعرف من أذاك، ويدعي أن له رئيا من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قد يحدث من قدر الله عز وجل أن بعض الجن يسترقون السمع فيعرفون بعض الأخبار، ولكن هل معنى ذلك أنهم يعلمون الغيب؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وحتى لو كانوا يعلمون، هل أباح الله لنا هذا؟ لا، لم يبح. فما حرمه الله فهو حرام عليك أيها المسلم، وواجبك أن تصبر لقضاء الله وقدره. إذا جاءك بلاء فزعت، أين الصبر؟ أين الإيمان؟ أين العقيدة؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ولمن خاف مقام ربه جنتان. كانوا يذهبون إلى من ينظرون في النجوم ويقولون لهم سنخبركم بما سيحدث في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله. خرافات أوهام سادت العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأحبابه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن العرب لم يكن لهم كيان اقتصادي بالمعنى المفهوم، لأن الاقتصاد القوي لا يظهر إلا في وجود الأمن، والأمن كان غائبا في جزيرة العرب. فالقوافل التجارية من الجائز أن تنهب، والمطلوب في دفع ثمن السلع والاعتراف بالحقوق كان موجودا. الصناعات ما كانت لهم صناعات ولا حرفا ثابتة، بعض الأشياء البسيطة، دباغة الجلود، حياكتها بشكل رث، كانوا يقدمون على أهل الشام وأهل اليمن فيشترون منها ملابسهم وحليهم وأوانيهم، فما كان لهم حرفة، بل إنهم ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة وأن يجددوا بناءها إلا بعدما جاءهم رجل بناء من خارج الجزيرة، عبد كان يعرف كيفية البناء، عبد النبطي جهلة. أما على الجانب الاجتماعي فكل قبيلة ساد فيها هذا المثل، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بمعناه الحرفي، لا كما قال الإسلام أن تنصره وهو مظلوم، أي تعيد إليه حقه، فإن كان ظالما تنصره بأن تدله على الحق وتحجزه عن الشر، ولكن ساد فيهم بمعنى أن قريبك من قبيلتك أو من عائلتك إن كان ظالما تعينه على ظلمه فهو قريبك، إن كان مظلوما تعينه على مظلمته فهو قريبك، أي أن القرابة مقدمة على الحق. وأما فيما بين القبائل وبعضها البعض فحدث ولا حرج، بطش ونهب، ولا يحجزهم عن ذلك إلا الخوف من قوة الحليف، من قوة القبيلة، من المعايرة فيما بينهم وبعضهم البعض. وأما على المستوى الأسري كانت الأسرة بين الأشراف قوية، الرجل يحب زوجه ويحب أبناءه، ولكن ما دون الأشراف فحدث ولا حرج، كان بعضهم يسفل ابنته، وكان بعضهم يقتل ولده مخافة الفقر. وأما عن الزواج فكان بين الشرفاء قلة تتزوج على ما عليه أهل الحق من أتباع الأنبياء، أن يخطب الرجل ابنة الرجل أو أخته فيزوجه إياها على صداق ومهر. ولكن كما روي في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النكاح كان في الجاهلية على أربع وجوه، وجه منه أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو أمه أو أخته ويسرقه ويتزوجها، ونكاح اسمه نكاح الاستبداع، الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من حيضها اذهبي إلى فلان فاستبدعي منه، أي اذهبي إلى فلان يجامعك، يختار رجلا شريفا عظيما، يجلس الرجل في بيته وهو يعلم أن امرأته الآن عند غيره، وهو فرح لأن زوجه ستعود إليه بنطفة شريفة، بنطفة نجيبة، فإذا تبين حملها إن شاء جامعها وإن شاء لم يجامعها حتى تلد له ذلك الولد النجيب ويسميه باسمه. عجب، عجب في العربي أن يفعل هذا، كرم وشهامة ثم خسة ونذالة وعار وإهانة في نفس الوقت. هذه المتناقضات جمعها العربي في نفسه لأنه كان لا يحسن أن ينظر إلى حاله، ضعيف التفكير، لم يحسن أن يفكر في أوضاعه. ونكاح أن المرأة تدعو إليها الرهط، عشرة رجال يدخلون عليها يجامعونها واحدا بعد الآخر. فإذا حملت ووضعت دعتهم ولا يستطيع واحد أن يتخلى، وقالت له: هو ابنك يا فلان، تختر من تشاء منهم. ابن من هذا؟ ابن العشرة؟ ابن الرجل؟ ابن غيره؟ ونكاح آخر هو نكاح البغايا، يمصبن الرايات، يدخل الرجل ويدخل غيره. فإذا حملت أو وضعت ألحقوا نسب الولد بأيهم، وكانوا حتى لا يرون ذلك عيبا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن ابني هذا قد عاهرت أمه في الجاهلية. يعني كانت أمه علاقتي بها علاقة العهر والدعارة، لم يكونوا يخجلوني من هذا الأمر، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يأكلون ما ذبح على النصب، ويسجدون عند أضرحتي وعند قبور الأولياء والصالحين وغيرهم، ظنوا أن هؤلاء لهم شفاعة عند الله. رأوا الملائكة والصالحين والأنبياء لهم كرامات، فظنوا أنهم ينفذون أشياء قد وهبهم الله إياها، فسولت لهم أنفسهم أن يقولوا إن هؤلاء يصلحوا لأن يكونوا شفعاء لنا عند الله. وهكذا دخل الشرك إلى قلب وإلى عقل العربي. كل إنسان عظيم في الدنيا، نعم، يحب أن يكون له وسطاء لا تدخل إليه مباشرة إلا مالك الملك سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحب إلا أن تدعوه مباشرة. يرفض الله عز وجل أن تذهب إليه مستشفعا بأحد. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله إذا بعث النبي قال له: ادعوني أستجب لك، فقال لهذه الأمة كلها: ادعوني أستجب لكم. فيا عجب، يزيح الله هؤلاء الشركاء، ويأبى بعض الناس إلا أن يجعلوا له شركاء، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول الله عز وجل: قل أتنبئون الله، تقولون شفعائي، أنا قلت لكم هذا، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبحان الله، هل نحن نعيش جاهلية جديدة؟ هل خطت عقولنا مرة أخرى في الزواج والطلاق؟ هل دخلت إلى حياتنا بعض الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية؟ هل تغلغلت إلى مجتمعات المسلمين علاقات البغاء، علاقات هذا الذي يسمونه زواجا وهو عهر ودعارة، ويسمونه عرفيا وما تعارف عليه الناس إلا في الجاهلية؟ تزوجت أمه على شريعة الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله، وهكذا تزوجت جدته، ثم بعد ذلك يتزوج هو من امرأة ويقول عرفي، من تعارف عليه إلا الكفرة والفجرة. وهذه العلاقات السرية عادت إلينا أنكحة الجاهلية. زيارة الأضرحة والتوسل بها عند الله: يا فلان ويا فلان أرثني، لا أتزوج، بنتي لا تتزوج، لا ألد، لا لا لا، ويسجدون لها ويذبحون عندها ويضعون عندها النذور. أهذه هي ملة الإسلام؟ أهذا ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفيقوا أيها الحمقى، يا من تذهبون إلى الأضرحة، يا من تدعون أن الأولياء شفعاء، أفيقوا أيها الجهلة، إن الله موجود سبحانه وتعالى، ويأبى الله في كل عصر إلا أن يدعى وحده بلا واسطة. الله عز وجل يقول لك: أنزلت إليك الكتاب وأرسلت إليك الرسول، فلا تجعل بيني وبينك واسطة. فعجبا لهؤلاء، هل قال الله عز وجل أنني لا أستجيب للناس حتى يستشفعوا إلى الله عز وجل بغيرهم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لله أولياء، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولكن ما قال الله عز وجل استشفعوا بهم أو استنصروا بهم، ولكن قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم بصرنا من الضلالة، اللهم انقذنا من الضلالة، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا صوابنا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم علمنا الإسلام، اللهم علمنا القرآن، اللهم علمنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل الاتباع ولا تجعلنا من أهل الابتداع، اللهم أقمنا على ملة الإسلام، اللهم أقمنا على ملة الإسلام، اللهم أقمنا على ملة الإسلام، وأحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وابعثنا يوم القيامة مع الموحدين الفائزين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوتهم الشياطين فأضلتهم وشغلتهم بالدنيا عن الدين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الخالص لك وحدك. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتوفنا على ذلك وابعثنا على ذلك واحشرنا على ذلك من فضلك وعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بخلقك فتنة اللهم فاقربنا إليك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهد شباب الأمة، اللهم اهد شباب الأمة، اللهم اهد شباب الأمة، اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى، اللهم جنبهم ما تبغض وتأبى، واجعلهم شوكة على أعداء الدين من فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كيد الكائدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، ونجنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل مآلنا ربنا إلى جوارك وإلى جوار رسلك وأنبيائك والصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم استر علينا فوق الأرض، واستر علينا تحت الأرض، واستر علينا يوم العرض يا الله. نسألك اللهم ربنا أن تبيض وجوهنا يوم القيامة، وأن تحشرنا تحت راية ولواء سيد خلقك سيدنا محمد، وأن تجمعنا به على الحوض. ونسألك اللهم اليسر عند الحساب، ونسألك اللهم الجواز على الصراط، ونسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تنضر وجوهنا يوم القيامة، وتجعلها لوجهك العظيم الجليل الكريم ناظرة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على سيد الخلق، اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على الشفيع، اللهم صل على النذير البشير والسراج المنير، اللهم صل على خاتم رسلك وأنبيائك وقدوة أوليائك والصالحين سيدنا محمد. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه في الملأ الأعلى يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله ولا تعودوا بعد الإسلام ضالين. اتقوا الله فإن فيكم كلام الله، اتقوا الله فإن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم وصلوا الله الخير يعطكم واشكروا الله واحمدوه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.